بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. سلام من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق. سلي من راعى غيدك بعد وهن، أبين فؤاده والصخر فرق. بلاد مات فتيتها لتحيا، وزالوا دون قومهم ليبقوا. وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وحررت الشعوب على قناها، فكيف على قناها تسترق. بني سورية اطرحوا الأماني، وألقوا عنكم الأحلام ألقوا. وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. قال أحمد شوقي هذه القصيدة قبل ما ينوف عن 8 أو 9 عقود، إذا بهذه الأبيات الخالدة يرددها اليوم الشباب السوري الذي ينتفض على النظام القائم. أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا، أو سنأخذ الاستفتاء بعد قليل لمناقشة هذا الموضوع. يسرنا استضافة المفكر السوري الإنساني المعروف، وسنشرف بمداخلات كريمة من الدكتور عبد الكريم بكار والدكتور محمد النجيمي والدكتور عبد الرحمن العشماوي. ونجيب ونبدأ مباشرة معك دكتور خالص، وأسألك، ونحن الآن للتو داخلان إلى الاستوديو، رأينا صورا في قناة الجزيرة لمدينتك التي ولدت فيها القامشلي. الحقيقة، هل كنت تتوقع، مجرد توقع قبل شهرين فقط، من أن هذا سيحدث في القامشلي وكافة المدن السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والآمرين بالقسط من الناس. نحن جلسنا قبل عدة أشهر وكنا نقول، أو لو سئلت أنا في ذلك الوقت هل تتوقع أن يحدث شيء، لربما أجبت بسرعة لا، ثم استدركت فقلت إن قانون الله كل يوم هو في شأن، ويخلق الله ما يشاء، فالأشياء تتغير ولا يبقى شيء، فالعقل العلمي هو المفتوح على كل احتمالات. لكن أعترف لك بصراحة لأمرين. الأمر الأول أنه التغيير قادم، ولكن كنت أتوقع أن يكون بين 20 و30 سنة.
نعم، وليس بهذه السرعة.
20 و30 سنة، لذلك أنا أقول كما أن العالم يؤرخ له بما قبل سبتمبر وبعد أحداث سبتمبر، أقول أن العالم العربي يؤرخ له ما قبل بوعزيزي وبعد البوعزيزي.
بوعزيزي. طيب، كيف استطاع السوريون الحقيقة كسر حاجز الخوف من هذا النظام الأمني الصارم؟ نحن سمعنا عن مذابح قبل 30 عاما، لربما أدرك جيلك، يعني مذابح حما في 82، سجن تدمر في عام 80، أيضا مجزرة الرقة في 80. طيب، يعني كان نظاما عسكريا صارما، كيف استطاع السوريون كسر حاجز الخوف؟
في قناعتي أن حتى الموت بيولوجيا لما يأتي لا يقول للإنسان أنا الموت وقد أتيتك. فالتحرر الشعوب هذا قدر. وسأورد لك قصة تتعلق قيمة الحرية، وهي من حملة إكزرسس في القرن 5 قبل الميلاد. أرسل لهم رسولين يقولان أعطونا التراب والماء، كان هذا مصطلحا عند الفرس بالاستسلام الكامل لخصومهم ولا أقل من ذلك. فاليونان بلد حر، فقتل الرسولين، ثم بعد ذلك تناقشوا بعد أن انتصروا على الفرس أيضا وهزموهم، وولدت العبقريات الفلسفية في اليونان. فقالوا نحن قد ارتكبنا خطأ ويجب أن نصلح، فمن منكم يتطوع ويذهب إلى بلاد فارس مقابل الذين قتلناهما؟ فيذكر كتاب إتيان دي لابواسي وهو كتاب أنصح بقراءته بعنوان العبودية المختارة، ونحن كتبنا حوله كتاب بعنوان سيكولوجي الاستبداد أو مرض الإيز ومرض فقدان المناعة. فلما ذهبوا إلى بلاد اليونان استضافهم الحاكم المحلي على الحدود وأطعمهم، ثم قال لهم هذا السؤال: ما رأيكم أن تصبح عبيدا لمولاي؟ فنظر اليونانيين في بعضهما وقال: يظهر هذا الرجل لا يعرف معنى الحرية. قال: نحن يعني عفوا، الطفل لا يمكن أن تتحدث له عن الغريزة الجنسية، لا يفهمها. فهذا قال: أجبته أنه لا يعرف الحرية، ولو عرف الحرية لقاتل عنها بأسنانه وظافره. أخي الكريم، باختصار، لا عودة للعبودية
من هذا التاريخ،
لا يمكن عودة للعبودية. لا عودة للعبودية، يعني الناس استعبدوا ويعني وهرب وترك، ويعني ما بقي في البلد إلا أناس يخافون. مجتمع الخوف، كتبت عنه أنا مقالب عن مجتمع الخوف. فالناس في رعب دائم، ويعني لا ليس هناك من أمان لأي إنسان أو كائن أو حيوان في أي زمان أو مكان. وبالتالي الاحتقان احتقن احتقن احتقن، وهو كما يسمى في علم الفيزياء الكريتيكال ماس، أي الكتلة الحرجة. فالسلاح الذري كان يحتاج إلى كتلة حرجة حتى ينفجر، الإنسان أيضا حتى ينفجر يصل الحافة الحرجة، الماء حتى يغلي يحتاج إلى درجة الحرجة.
في سوريا وصل
كان الاحتقان قائم، احتقان شديد 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 شديد، ولذلك انفجر. ولذلك من أحسن الآن من الطرفين، السدود عندما تنشق ويبدأ الماء الطامي والطوفان، فمن الأفضل أن توجه هذه الطاقات في المسارات السليمة. وفي سوريا متسع للجميع، وليعترف الجميع بالجميع، ويحرص الكل على الكل بحب وإخاء، والدماء والقمع يعني لا تزيد.
هذه سنأتي إليها دكتور خالص، وأسألك عن مطالب هؤلاء الشباب المتظاهرين في سوريا، ولكن بعد أن نأخذ استفتاء هذه الحلقة التي جهزت الآن.
الثورة الشعبية في سوريا ستنتهي لمسار: الثورة الليبية، الثورة المصرية والتونسية ستخمد بالقمع.
وأعتذر لكم عن هذا التأخر وبعض الخلل الفني. أعود لك دكتور خالص وأسألك: ماذا يريد المتظاهرون السوريون؟ هل يريدون تغيير النظام فعلا، أم ينشدون الحرية وإصلاحات؟
القرآن الكريم علمني أن أقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالعبرة ليست بالكلمات بل بالحقائق.
نعم.
مثلا لو رفعنا قانون الطارئ واستمرنا في قتل الناس، لا شيء. لذلك المهم التبديل الفعلي، والناس تقريبا في سوريا جميعا متفقون على أشياء يجب فورا أن تحدث. فيعني هذا
من مثل يا دكتور؟
إطلاق المعتقلين السياسيين،
هذا واحد.
مثلا تبديل هذا المادة 8 من الدستور، مثلا الحزب هو الذي يقود المجتمع. التفكيك الأجهزة الأمنية، الآن النظام في سوريا يعني تنين بمأدكم رأس، يعني أنا أحصيت منها ربما ما يزيد عن 10 فروع أمنية. وهذا الكلام أخي الفاضل يعني لا أرويه عن الآخرين، فأنا شخصيا يعني دخلت معتقلاتهم 4 مرات
منذ 4 مرات
أعوام كانت ما بين كنت شاب مراهق، وأخذونا لسنا لذنب جنيناه، إنما على التقارير السرية. ويعني فأنا أتكلمك عن خبرة ورأيت بعيني ما يحدث يعني. فأنا أقول إنه هذا عهد وعصر انتهى يعني. فيجب إنه أن ينفتح البلد، أن تفكك الأجهزة الأمنية، أنه يصير تعددية، يصير حرية صحافية، ويأمن الناس على أنفسهم للجميع، للجميع يعني. الآن يجب أنه جميع الأطراف أن تكف عن الدماء. وهذا سؤال فلسفي وجودي يعني، أن الملائكة عندما سألت الله عن الإنسان ومعنى خلقه فقال إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالقوة واستخدام القوة هذه مظاهر المجتمع الوثني الذي هو محوره الأساسي القوة. بالقوة تأخذ الطاعة مع الكراهية، بالإكراه
نعم
تحصد الكراهية مع الطاعة، ولكن هذه دورة شيطانية، لأن الذي يكره ويقمع يحمل في نفسه الضغينة لاستعادة نفسه، ما يسمى الريهابيليتيشن، إعادة الاعتبار.
نعم. هذه النقطة عاد هذه طروحتك القديمة يا دكتور. نعم. ويعني كانت ثمة ردود وسجالات طويلة في أن الجهاد هل يدخل في ذا أم لا يدخل، وجهاد الطلب والدفع. ليس مبحثنا الآن، مبحثنا الثورة في سوريا. أنت قلت في إحدى مقالاتك الأخيرة في سوريا يجب الانتباه جدا إلى سرطان الطائفية وطاعون القبلية وجذام الحزبية وإيدز المذهبية، يجب الانفتاح على كل أطياف المجتمع السوري واتخاذ شعارات محددة مثل سوري سوري، لا بعثي ولا عبثي ولا شيعي ولا سني لا كردي ولا عربي. ما الذي أردت أن تقوله؟ أتمنى أن تفصل ما الذي أردت أن تقوله في هذه المقالة.
سؤال جميل، ولعل السؤال مطروح هو الذي يجيب نفسه بنفسه، وهو الانفتاح الإنساني. فعلينا أن ننتبه جدا، وأنا من هذا المنبر أوجه هذا الكلام للجميع، انتبهوا جدا من الانجرار أولا إلى العنف. العنف مستنقع دموي يأكل الحقد بعضه بعضا، والنار تأكل بعضها بعضا، والدماء تغذي بعضها بعضا. فيجب الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات والاعتصامات والمطالبات والحوارات واللقاءات، وبروح فيها ثلاث أربع عناصر.
نعم.
أولا أن تكون لا عنف، سلمية. ثانيا أن لا تكون من منطلق حقد وكراهية. ثالثا يجب أن تصمد ولا تتراجع، وتفتح الحوار للطرف الآخر أنه تعال حاورني، إن كان ما معي حق فلنمضي سوية. وهذا مبدأ غاندي قديما أيضا. نعم. في صراعه مع الإمبراطورية البريطانية كان يقول بأن القوة هي صراع إرادتين فتكسر إرادة الأخرى، وأما الكفاح اللاعنفي فهو لا يريد تحطيم الإرادة الأخرى، بل تخرج الإرادتان متحدتين سوية.
نعم.
فنحن ما نريد الآن أنه أن نحيد مهم للغاية وحماقة. وعلى كل حال عفوا لو قطعت كلامك، وعلى كل حال لقد أرسل الله لكم آية أمام أعينكم، وهي ما يفعله المهرج الليبي عندما نعم. استجر هؤلاء الشباب إلى المستنقع نعم. الدموي. فالدرس ليس يقرأ في الكتب، إنه يقرأ في الواقع. والآن النار الموجودة في ليبيا نار تأكل بعضها البعض، وانتهت عمليا. أنا الذي أرى أن الثورة الليبية انتهت عندما جر هذا المهرج الليبي. لذلك المشكلة في ليبيا مو بس أنه 42 سنة من العبث والفساد، إنما الآن الانهيار الأخلاقي أيضا، أنه جرهم وأخسرهم قضيتهم، وقتل حتى الآن عشرات الآلاف في ليبيا. فلو استمروا سلمية وبكفاح مدني لربما قتل أقل من هذا بكثير، ولكانوا خرجوا بنتيجة.
وهذا
سيقودنا لبحث نقطة.
جميل. نعم. جميل يا دكتور. أنا لكني بالمشاهد الكريم أو كثير من المشاهدين استوفزوا كذا، وعندما تقول لهم الحوار والانفتاح على بين الطرفين، طيب هم يقولوا الآن نحن نرى الدبابات في درعا، نرى الإعدامات، نرى القتل، يعني وقمع شديد، وأنت رأيت هذا. فكيف تريد لهؤلاء الشباب يعني، أن هل يريد أن يستقبلوهم بصدور عارية؟
نعم.
تريد هذا؟
نعم نعم نستقبله.
دلل على صوابية رأيك.
صوابية رأيي بأن الانجرار إلى القتال، هذا كنا سنكمله بالنقطة الأولى، الانجرار إلى القتال المسلح ورفع السلاح بصيدة لكل الأطراف. فمن حمل السلاح فانتصر ارتهن للسلاح، ونعرف هذا نحن حتى في الانقلاب البعثي اللي هو جاب النظام الجديد البعثي لسوريا، نعرف أنه عندما تشارك الجناح المدني والجناح العسكري في الوصول إلى الحكم وقلبوا الأوضاع بالقوة المسلحة، فإن الجناح العسكري التهم الجناح المدني كما تلتهم العنكبوت ذكرها ليلة النكاح، فحكموا مؤسسهم الروحي ميشيل عفلق بالإعدام فهرب، وأما الثاني مؤسس الفريق الثاني اللي هو صلاح البيطار فلاحقوه إلى باريس وقتله ضربا بالرصاص في شوارع باريس. فإذا الانجرار إلى القتال المسلح سيعني إن انتصرت أو انهزمت، هو مرض، مرض بكل أطرافه. ذلك يجب أن تولى سوريا مجتمعا توحيدي، من هنا أنا أفهم موضوع توحيدي بمعنى التحرر من علاقات القوة الوثنية هي القوة، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعلمون. طيب. فهذا نحن موضوع عفوا تكلمنا فيه من أكثر من 30 سنة، ولكنه الناس يعني منهم من قال أنك يعني حتى غريزة الفئران والأرانب يعني يقاتلون أنفسهم ولا ينتبهون إلى المعنى الأخلاقي العميق الذي جاء في سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنا أقول للسوريين إخواني استمروا عفوا استمروا في المقاومة السلمية وبحب وبحرص على الطرف الآخر، أرجوكم، وبحقد ولا بكراهية، لأن هؤلاء لا يعلمون ما يفعلون، ومنهم مأمورون جاهلون، ومنهم منتفعة، ومنهم مرتزقون. فلنراهن على الطيبة والخير في الإنسان من أجل ولادة سورية جديدة.
جميل. أستاذنك دكتور خالص والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الدكتور محمد النجيمي. حياك الله دكتور محمد.
حياكم الله.
دكتور محمد، يعني يميل ضيفي هنا في الاستوديو دكتور خالص جلبي إلى المقاومة والمظاهرات السلمية مهما حاول أصحاب البساطير والعسكر جر هؤلاء الشباب الأعزل إلى حمل السلاح، أنت كيف تعلق على هذا؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا محمد نبي الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لا شك أولا أن ما يجري في سوريا الآن من قتل وسفك للدماء قد بلغ درجة عظيمة، العالم بأسره يحتج على ذلك، وأنا يعني بدوري أدعو العلماء وأدعو المجامع الفقهية وأدعو الجامعة العربية وجميع المنظمات إلى أن لا يسكتوا على ما يجري حاليا في سوريا، وعلما أنه قد ثبت بأنهم استخدموا بعض الميليشيات الإيرانية واللبنانية لقمع المظاهرات. نحن نقول ونتجه إلى أن الشعب السوري العظيم قد سئم 50 عاما من حكم الحزب الواحد، هذا الحزب الملحد، وأن هذا الشعب يريد أن يغير هذا النظام، فهذا أمر قد أصبح حتميا. لكن نحن كما قال الدكتور خالد نرى أن المقاومة السلمية والعدم الانجرار إلى المعارك هو الأولى، ولكن هؤلاء الشباب قد يضطرهم وهذا الشعب المسكين قد يضطرهم هذا النظام الذي أنا وصفته بأنه نظام مسعور يقتل الناس ويدخل المدن وكأنه في حرب مع جيش، وهو في حرب الحقيقة مع شعب مسكين أعزل. أنا لا أزال أتفق مع الدكتور خالص على أن المقاومة السلمية للشعب السوري هي الخيار الأفضل، ولكن ماذا يفعل هذا الشعب إذا وصل الأمر إلى أن المدن تنسف وبالطائرات وبالدبابات؟ إلى الآن لم تصل إلى الطائرات، لكنهم يستخدمون الدبابات والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات ويقصفون البيوت ويدخلون البيوت، بل اليوم مكتوب في بعض القنوات ومنها قناة العربية والجزيرة أن هناك أيضا انتهاكا للأعراض في درعا وغيرها. فالأمر الحقيقة وصل إلى درجة
طيب أنا أستاذنك دكتور محمد، دكتور محمد أستاذنك لأسمع وابقى معي لنسمع جوابا من الدكتور خالص. سمعت ماذا يفعلوا إذا دخلوا على البيوت وانتهكت الأعراض؟ هل يتفرج عليهم يا دكتور خالص؟
نعم نعم، بإصرار أن أؤكد على هذا، كل فعل يفعله النظام في هذا الاتجاه هو مزيد من سقوطه،
مزيد
من سقوط النظام.
معنى ذلك ولا تريد من الشعب أبدا أن
أي مقاومة.
أين نفعل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله دون عرضه فهو شهيد يا دكتور؟
قلت لك أنه في القرآن الكريم هناك 6 آيات من سورة المائدة، وهذا نحن جدل لو بدينا أن بقينا أن نتجادل عنده، بقينا أن نتجادل عنده لمدة 1000 سنة لا نخرج.
صحيح.
الذي خرج أن الجماهير انتبهت إلى هذا الترياق في مقاومة الاستبداد ورأته أنه الخيار الوحيد للخروج. والآن الحمد لله يعني ترون أمامكم منظرين، أرجوك يعني تنظرون أمامكم منظرين، منظر المهرج الليبي والدماء، ومنظر هالإنجاز الأنيق الذي تم في مصر. فإذا فنحن يعني أمام عيننا صار الموضوع، هو مو نقاش، رأينا أمام أعيننا هذا الأسلوب وذاك الأسلوب.
طيب أنا كل نعم. دعني دكتور أعود لضيف الدكتور محمد النجيمي. دكتور محمد أنا سأنتقل معك إلى موضوع آخر الحقيقة، لأنك شيخ تنتمي للمدرسة الفقهية السعودية. ما صرح به الشيخ صالح الحيدان الحقيقة تناقلته وكالات الأنباء العالمية. أنا سأقرأ لك نص فتوى هذا العالم المعروف أنه ينتمي للمدرسة السلفية التي لا تخوض كثيرا في السياسة. ما الذي قاله الشيخ صالح الحيدان؟ يقول: وصف عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ صالح الحيدان الحكومة السورية بالفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة، ودعا للجهاد لإسقاط الرئيس بشار الأسد، داعيا أيضا إلى تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقال اللحيدان في تسجيل صوتي: إن حزب البعث حزب فاشي خبيث. ووصف الرئيس السوري بأنه نصيري، فقال: الرجل هذا نصيري بشار، وأبوه أخبث منه قبله، وجناية أبيه خطيرة، حيث قتل عددا كبيرا في لحظة واحدة في سوريا. وأبان أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في النصيرية: هؤلاء أولى أن نجاهدهم. ودعا اللحيدان الشعب السوري للجد والاجتهاد في مقاومة النظام السوري حتى لو ذهب ضحايا. وختم وقال: أرجو الله أن يوفق السوريين إلى أن يجدوا ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة. كلام الحقيقة كبير وخطير، وأنا شخصيا لأول مرة أسمع يعني هذه العبارات الحادة والقوية. أنا أريد منك تعليقا دكتور محمد.
شوف ما قاله فضيلة الشيخ صالح يا دكتور عبد العزيز وهو عين الصواب. قد اتفق علماء المسلمين قاطبة بأن حزب البعث هو حزب ملحد، وخاصة الذين يؤمنون بأجندة البعث من مثل رئيس النظام والأقطاب الكبار في النظام الذين يؤمنون الحق، كما أنه ينتمي إلى طائفة حكم الله واضح فيها وليس أمرا سريا أو جديدا، بل فيه رسائل عندنا في الجامعات السعودية وغير الجامعات السعودية. هو هذا النظام، نحن نتفق مع فضيلة الشيخ صالح إلى أن هذا النظام لابد من اجتثاثه، ولكن نحن نحرص على الشعب السوري إلى أنه كلما وصل كان الأمر سلميا، لأنه يملك سلاح هذا النظام فهو أفضل، لكن إذا وصل إلى درجة انتهاك الأعراض ودخول البيوت فلا شك أنه يدفعهم ولو بقتلهم، لأن هؤلاء ينتهكون أعراض الناس. وبالتالي ففتوى الشيخ صالح هذه فتوى معروفة ومعلومة لنا، ونحن نؤيدها نصا وروحا، ولكن لا يزال عندنا القول بأن الشعب السوري أن ندعو إلى أنه بقدر المستطاع لا ينجر إلى معارك جانبية، لأننا نخشى أن القوة الهائلة مع هذا النظام، وخاصة أنه يستخدم قوات إيرانية، وقد ذكر ذلك مجلس الأمن البارحة، هناك ميليشيات إيرانية ولبنانية قد دخلت سوريا وهي تمارس القتل وسفك الدماء وامتهاك الأعراض. لهذا يجب أولا أن ينتفض العلماء جميعا في كل مكان وأن يصدروا حكما واضحا جليا كحكم الشيخ صالح في هذا النظام الفاسد. ثانيا أنه لابد أن الجامعة العربية كما تدخلت في ليبيا أن تتدخل في سوريا قبل أن يسبقنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن هذا النظام أنا كما قلت يا دكتور في أول حديثي هذا نظام مسعور، هذا نظام مسعور ويريد أن يقتل الناس ويسفك دماء الناس. لهذا نحن نرجو من الشعب السوري في جميع المدن السورية وبدون استثناء أن ينتصروا لدرعا ولبنياس ولجميع المدن التي تعاني من هذا النظام. لا نعم. شك أننا لا نريد أن ننجر إلى الأمور الطائفية بأي حال،
نعم. ولكن أحسنت.
يبقى أن النظام في سوريا نظام طائفي امتياز.
طيب دكتور محمد النجيمي شكرا لك على هذه المداخلة. أنا سأبدأ من آخر ما قاله وما قاله الحقيقة شيخ حكيم، لا ننجر إلى الحرب الطائفية، وهذه يعني كثير من المحللين منهم زميلنا الأستاذ جمال خاشقجي كان حريصا وقال في عدة مرات بعدم جعل الحرب أو الخروج على أنه فقط نظام نصيري فيجعل بين النصيريين وبقية أهل السنة، بل لعموم الشعب السوري. أنا أريد منك تعليقا في هذه الجزئية.
مع الاحترام لما قالوه يعني الأخوة الأفاضل، أنا أخالفهم في هذه النقطة وأنبه إلى أن نسحب من قاموس المقاومة كلمة نصيري وعلوي وسني وشيعي إلى آخره. ثانيا عفوا موضوع الإلحاد، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بأحد بظلم يذقه من عذاب أليم، سورة الحج. والملائكة عندما سألت رب العالمين أيضا ما قالت لأنه يكفر، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وليكفر. لذلك نحن مشكلتنا عفوا مع النظام السوري هي مشكلة مو لأنه ملحد، هي الآن في ألمانيا حزب ملحدة، في فرنسا ساركوزي، في تقديراتنا نحن وفي تقييماتنا أنهم ليسوا مؤمنين لكنهم يحققون العدل. ولذلك يجب أن نؤكد على أنه ما يجري في سوريا كان ظلما واستباحة للإنسان وديكتاتورية لا نهاية لها وأجهزة أمنية مرعبة ما تركت أحدا، فهذه المشكلة. الآن نحن نقول لنظام سوري فك الأجهزة الأمنية، لا تروع الناس، أطلق سراح المسجونين. هالمنظر في درعا والله يعني لا أستطيع الآن أضحك أنا، يعني الآن أخذت المدرعات والدبابات وكذا. طيب أفرض أنا قتلت صباح الدرعا، أفرض قتلت ربع أهل سوري، بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ هؤلاء البقية سيسكتون، لكن الموضوع ما انحل. والذي يستخدم السلاح أيضا ويفتك بهم ويدمرهم سيرد أهل السلاح. انظر يا أخي ليبيا ماذا يحدث الآن، يتقاتلون لكن من الذي يمد القتال سلاح؟ من الذي يملك تقنيات السلاح؟ الخارج. إذا تستطيع أن تبدأ الحرب لكن نهايتها بيد من يملك السلاح. وحرب إيران والعراق التي استمرت 8 سنوات عجاف ومات 1,000,000 شاب كانت تموله 30 دولة بالسلاح، فإذا الذي يمولك بالسلاح هو الذي يحكم على النتائج، فإيانا أن نقع في هذا المستقبل.
طيب دكتور خالص دعني يعني وأنت صاحب هذه النظرية وأكثر الناس يعني حفاوة بما حصل في الثورة المصرية، لأنها طبقت تماما وترجمت نظرية اللا عنف لديك، يعني اعطنا مزايا وما السبب في نجاح الثورة المصرية التي تطالب ببقية الثورات أن تحذو حذوها.
في يعني التكنولوجيا لعب دور كبير في الموضوع، والآن أيضا في سوريا التكنولوجيا تشتغل. الناس ربما أيضا التجانس السكاني في مصر، الكثافة السكانية ربما في مصر، قيادات واعية، شباب مضحي، مدن كثيفة، ونظام تشيخ نظام تشيخ. لكن هذا الاعتبارات كلها موجودة في سوريا، يعني سواء أن في سوريا يعني في هناك بعض الفروق وليست تلك الفروق الكثيرة، كمان أجهزة أمنية رهيبة، كمان قمع شديد، اغتيال الحريات، حبوس، سجون، فلق وضرب وتعذيب وإلى آخره، والناس تهرب والناس تختفي والناس تخاف، هذا كله قائم. ولذلك أيضا أنا أتوقع أنه في سوريا أيضا مهما طال أو قصر أنه إن الأمور ستولد سوريا ولادة جديدة، فلذلك ولادة جديدة، ولادة جديدة إن شاء الله مو ليس سوريا فقط، إنه ربيع العالم العربي ودخول العرب مسرح التاريخ.
يا سلام. طيب يعني وأنت فرحتنا بهذا، لكن أنا مضطر أن أعيدك إلى موضوع الثورة المصرية، وأنت غفلت ما هذه أمتى غفلت على دور مهم جدا جدا في نجاح الثورة المصرية ودور الجيش في تونس وفي مصر. الجيش بحياديته استطاع يعني أن ينجح الثورات، هذا لم يتحقق في ليبيا لأن الجيش مع العقيد، وفي ظني أنه لن يتحقق في سوريا لأن الجيش مع بشار الأسد.
لا، هذا أعتبر أنه عفوا يعني هذا غفلة عن أحداث التاريخ. يعني
كيف
يعني؟ غفلة عن أحداث التاريخ، أن الشعوب إذا استيقظت إنه مارد خرج من القمقم ولا يمكن إعادته، أو فيل كما قال تركي الحمد في أحد مقالاته، أنه فيل كان مربوطة بحبل صغير فقطعه ثم اكتشف قوته. الآن لا يمكن لا بجيش ولا مخابرات ولا جيزة أمنية ولا قتل ولا حبوس ولا فلق ولا رفع الناس على الدولاب ولا تعليقهم بالجهاز الكرسي اللي يسمونه، أعرف الأشياء كل شيء أنا أعرفها كثير كويس، أعرفها وبق، ما في تقريبا لا عائلة ولا شارع ولا حارة ولا بيت إلا ضرب أو هين أو عذب أو اعتقل أو سجن أو سحل أو هرب. فمعنى ذلك أنهم لا يمكن يعني. الآن أيضا كان الجهاز الأمني المركزي في مصر كان هدول كان عددا يفوق المليون أيضا، ومع ذلك ما فشلوا. فإذا الشعوب عندما تستيقظ ليس من قوة يعني عفوا السد عندما ينشق، فالآن سد البعز أو أنا أسميه أحيانا فردتي حذاء، فردة الأولى طارت في العراق والفردة الحذاء الثاني في سوريا، خلاص انتهى. إنه وقت جديد، إنه عصر جديد، إنه عصر الشباب، إنه عصر الفيسبوك، عصر التويتر، عصر النت، عصر الانفتاح. يعني مهما تكذب وتكذب وتكذب الصور تأتي ويعني تظهر الحقيقة. فإذا نحن الآن خلينا نقول نحن ندخل عصرا جديدا، وسوريا إن شاء الله يعني تولد ولادة ديمقراطية، وأرجو من الله من جميع الأطراف أن يتحلوا بالحب وبالسماح وبالتسامح وباحتواء الآخر وبالاعتراف للآخر، وفي سوريا متسع للجميع، وسوريا بلد جميل فيه تعددية رائعة، فيه أناس أفاضل، فيه علماء أجلاء، فيه مثقفين ممتازين، فيهم جودة سعيد الذي هو نور لسوريا، وهو أول من بشر بالكفاح السلمي أو اللاعن في مذهبي قبل أكثر من 40 سنة، مذهب نادم الأول.
دكتور أنا أمامك كذا خدرت بهذه العبارات، ولربما أيضا حتى المشاهد هنا يستمع إلى الحب والتسامح وكذا، يعني فعلا يؤسر يؤسر. ولكن نحن هنا يعني متكئين على أرائكنا وفتحت المكيفات، وأولئك الشباب يعني في معمعة المعارك كيف سيتقبلون هذا الحديث، وهو ما سأتجه به إلى ضيفي الدكتور عبد الكريم بكار في هذه المداخلة الهاتفية الثانية. وحياك الله دكتور عبد الكريم.
حياكم الله دكتور، تحية لك ولضيفك الكريم دكتور خالص.
الله يسلمك.
الذي كان بحق من أكثر من نظر لقضية التغيير السلمي والإعراض عن العنف، جزاه الله خيرا على الأفكار التي طرحها.
دكتور عبد الكريم، بالأمس كان بيني وبينك يعني حديث، وقلت لك يعني سامحني دكتور، يعني لم أتوقع منك أن تكتب بيانا، وأنت الرجل المهتم بالتربويات ومهتم ب يعني الأشياء البعيدة التي ربما عن ما نتحدث فيه اليوم. عموما أنا ما زال استفهامي قائما حيال هذه الثورة السورية التي تتعاظم يوما بعد يوم، يعني ما السبب في كسر حاجز الخوف لدى هؤلاء الشباب، وأنتم في مجتمع ومع من 3 عقود وأكثر قمعا أمنيا ودماء الضحايا لم تجف رغم هذه السنوات؟
نعم، هناك حقيقة سببان أساسيان. السبب الأول أن ما يجري في سوريا هو امتداد لما جرى في دول أخرى مثل ليبيا ومثل مصر وتونس وليبيا، يعني الشارع اكتشف أنه أقوى مما كان يظن وأن حكامه أضعف مما كان يظن، فهذه الروح تنتقل من بلد إلى بلد، فصار الناس عندها ثقة أنها قادرة على أن تفعل شيئا. الشيء الثاني وهو المهم والخطير أن مشكلة المظلومين على مدار التاريخ كانت أنهم لا يعرفون كيف يخرجون بكتلة واحدة. يعني أنا لما تنحى حسني مبارك واستلم الجيش قلت لبعض الإخوان من الذي سيجرؤ على إصدار قرار بقتل مليون متظاهر في ساحة التحرير؟ لا يستطيع أحد يصدر هذا القرار، ومن أجل من يصدره؟ ثم المجند الذي تنتهي ذخيرته، الناس يأكلونه يمزقونه، فهو وهو يطلق النار على الناس هو يطلقها على نفسه. هذه الأمور الآن أمكن للناس أن يتواصلوا وأن يخرجوا بكتل كبيرة، وبالتالي يصعب جدا إيقافهم وتصعب السيطرة عليهم. فهذا أعطاهم للناس يعني قوة جديدة لم تكن متوفرة فيما مضى.
نعم. دكتور عبد الكريم، ضيفي الدكتور خالص طرح وأكد لمرات عديدة في خلال الحوار الذي دار واستمعت إليه،
نعم،
وهو يوصي الشباب السوري بعدم حمل السلاح وعدم،
نعم،
اللجوء إلى العنف،
نعم،
ليجعل مظاهرته ومسيرته سلمية حتى لو أطلق عليه الرصاص،
نعم،
حتى لو،
نعم،
انتهكت الأعراض، يعني يتقبل هذا ولا يلجأ إلى خيار السلاح كي لا تتكرر المأساة،
نعم،
الليبية. أنا أريد منك أيضا كلمة في هذا الموضوع.
أنا مع هذا الكلام 100%. يعني أنا أريد أن أقول إخوتي الكرام، تقدير المفاسد والمصالح اتركوه لكل أهل بلد، هم يقدرون المفسدة المرجوة المحذورة والمصلحة المرجوة من أي عمل، اتركوه لأهل البلاد فهم أدرى. ونحن نعرف القاعدة، ليس كل ما يجوز يعني يصح عمله، هناك أشياء جائزة وأحكام صادرة، لكن هل من الحكمة أن نعمل هذا الجائز أو ليس من الحكمة؟ أنا أقول الذين يستخدمون السلاح فعلا بعد مدة يصبحون مرتهنين إلى السلاح، وقد يحققون نصرا فوريا، لكن يقعون بعد ذلك في مشكلة هائلة. نحن الآن في سوريا، هذا هو الاستقلال الثاني، وأنا البيان الذي أصدرته يوم 17 نيسان الذي هو يوم الجلاء، هذا هو الاستقلال الثاني. الشعوب العربية حينما حاولت طرد الاستعمار، الجزائر وحدها يا أخي قدمت 1,000,000 شهيد. نحن الآن نخوض معركة تحرير الوعي وتحرير الروح وتحرير القلب، مهما بذلنا فهو قليل. يحدثني أحد الإخوة أمس عن ابن أخته وهو فتى في 16، يقول لأمه أنا أخرج إلى المظاهرات وربما أكون شهيدا. يعني هذا شيء مؤلم، أن الخروج إلى المظاهرة يعني الموت، لكن ليس هذا هو الشاهد. يقولها يا أمي أنا ربما أخرج إلى المظاهرات وربما أصبح شهيدا، لكنني لا أصلي. هل يعقل أن واحد يكون شهيد ولا يصلي؟ إذن ينبغي أن أصلي، وأنا الآن شرعت في الصلاة وبدأت في الصلاة. هذه روح جديدة تسري في سوريا. هذه الروح يجب أن تحتاج إلى 3 أمور أساسية. الأمر الأول السلمية، ثم السلمية، ثم السلمية. وأنا قلت الشاب الذي يستطيع أن يخرج دون ويتحمل الأذى مهما كان حتى الموت فليخرج. الذي لا يستطيع أن يتحمل الأذى ليلزم بيته، لما يصير هناك اعتداء على عرضه ليدافع عن عرضه، وهو شهيد إن مات دون عرضه أو ماله أو نفسه. لكن أن يخرج ويستخدم السلاح، سوريا بلد شديد التنوع، وهذا التنوع يمكن أن يصبح مصدر للإلهام ومصدر للثراء إذا أدير بدقة شديدة. النظام لا يدير ولا هذا الموضوع ولا يفهم، لا يفهم مثل هذه المعاني، لكن نحن يجب أن نفهم هذه المعاني ونكون أحرص على البلد منهم. أنا واثق جدا بمعونة الله وبكرمه، لأن سوريا ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة وستنبثق فيها روح جديد ورؤية جديدة وشعب جديد، وبإذن الله عز وجل لن نسلك لا المسلك الليبي ولا غيره.
هل تعطينا زمنا محددا في رأيك، طبعا في توقعك يا دكتور عبد الكريم بكار، وأنت أستاذ يعني علم اجتماع تعرف يعني حركة المجتمعات؟
نعم، الثورة أخي الكريم إذا استطاعت أن تحافظ على سلميتها، يعني الموضوع متوقف على الطرفين، إذا استطاعت الثورة المحافظة على سلميتها ولا طائفيتها، والنظام استمر في القمع، هذا سيؤدي إلى أمرين. سيؤدي إلى تفكك النظام من الداخل، لأن الناس عندها بقية من ضمير وعندها بقية من وجدان ومن مروءة ومن شهامة ومن عروبة ومن دين، عندها الناس. فلما يجدون الظلم الفادح النظام سوف يتفكك، وبدأت استقالات داخل النظام. والأمر الثاني هو الضغط من الخارج. هذا الضغط من الخارج الآن بدأ وسيتعاظم مع الأيام. أنا آمل أن النظام يستمع إلى صوت الحكمة ولا يدفع البلاد إلى حرب أهلية أو يجعل هنالك مجالا لتدخل الآخرين. أنا اعتقادي أن السوريين لهم مشكلة أساسية قديمة أرجو أن يتغلبوا عليها الآن، وهو غلبة الروح الفردية عليهم. السوري ينجح حينما يعمل لوحده، تضع فريقا مع بعضه يكون أقل كفاءة وأقل فاعلية. أنا أملي أن هذه الروح التي بدأت في بعض المدن أن تعم. لا يستطيع أن نحن فكرتنا أننا سنغرق النظام بالمعتقلين. خلي يعتقل 50,000، خلي يعتقل 100,000، هذه تعني 100,000 مشكلة بالنسبة إليه. ليقتل، خلي يقتل 100,000، ولكن نحن لن نحمل السلاح، لأننا إذا حملناه بدل 100,000 سيقتل 1,000,000 ولن نصل إلى شيء. والآن الصومال فيها عبرة وأفغانستان فيها عبرة.
الحقيقة يعني ما قلته دكتور عبد الكريم بكار، أنا أول المحتفين طبعا قبل الدكتور خالص، لأنه هو ينادي هذا يعني من وقت طويل، لكن ربما الدكتور خالص له يعني سجالات وخصومات كبيرة مع كثير من الشرعيين في السعودية لدينا حيال هذا الموضوع. أنت صوت مقبول بالنسبة لهم، وهو ما يدعوني الآن يعني أن أسألك، وقد أنت أشرت في بداية حديثك بطريقة غير مباشرة إلى أن دعوا السوريين ومشكلة سوريا للسوريين. نعم. ما الذي تريده من مشايخ السعودية والخليج والدول العربية عموما؟
والله أنا أريدهم أن يناصروا الشعب السوري مناصرة معنوية. المناصرة المعنوية تكون بحث الناس، أولا بحث الناس على الدعاء، ثاني شيء تناقل يعني هذه الأخبار والاحتجاج على 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 أخبار القتل والاعتقال. يعني يصير في أصوات في البرلمانات في الهيئات احتجاج على ما يحدث وأن هذا غير مقبول. نحن لا نريد منهم أكثر من ذلك. أما الدخول في التفاصيل، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر وما الأدوات التي تستخدم، فنحن لنا خصوصية شديدة ونرجو أن يتركوا تقدير هذا الموضوع لنا. وأما كما قلت لكم، الاستمرار هذا شرط للنجاح. والأمر الثاني، لا طائفية بأي شكل من الأشكال. هذا بلد متنوع يجب أن يتسع للجميع، يجب أن يشعر كل واحد فيه بأنه مواطن من درجة أولى وليس أولى وثانية وثالثة، ويجب ألا يستخدم السلاح مهما كلف الثمن. لا يصح أبدا اللجوء إلى السلاح.
دكتور عبد الكريم بكار، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأدعوك أن تستمع إلى تعليق ضيفي الدكتور خالص جلبي. سلمية سلمية سلمية.
أنا أشكره الأخ بكار، هو أخ فاضل وصديق لي، والحمد لله أنه نصير لي الآن. وحتى أنني أذكر اجتمعنا في عام 1995 متأسس السجل الإنتاج الفني، وكنا أربعة لا أنساهم، يعني أنا والأخي جمال خاشقجي والأخ زعاترة والأخ رحمه الله الأخ ماهر
ماهر عبد الله
الذي نعم كان يقدم، وتحدث أنا وقالوا أنت من تقول من تقول، نعم، وقالوا، وحتى أن الأخ ما ضحك علي بشدة يعني وقال التاريخ كله دم، من أين تأتي بالآراء؟ الوحيد الحصيف والذكي أنا تعبيري هو كالخاشقجي، قال لهم يا إخواني انتبهوا، في لون جديد ونغم جديد، أعيروه سمعا أصغوا له. وبيومها إذا لما صارت النقاشات خرج أخ فاضل هناك وقال إنه يعتمد آية من القرآن ونبيه غاندي في الهند، فقام رجل أردني ودافع عني وقال إن جلبي يدعو إلى حقن الدماء، هو الفلان نسميه أنه يدعو إلى سفك الدماء. فقام رجل قيادي إسلام بيومه وركض إلى الميكروفون وأخذ الميكروفون وقال دعوني بسرعة بسرعة قبل أن يصبح اسم فلان في المطارات. فإذن أنا أشكر الأخ بكار، والحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى لأمرين. الأمر الأول أن بكار رجل ثقيل، ليس
بالتأكيد
وزنه ثقيل،
وله يعني رجل علم، كلمته لدى
رجل علم الحمد لله، فإن شاء الله أن يكون لي ظهيرا. وشيء ثاني اللي هو أن الجماهير تبنت هذا الأسلوب، لكن على شكل غريزي، كما مثلا الرجل الأمي الذي يأخذ حبة أسبرين أو أنتيبايوتكس لكن لا يعرف تركيبه أن أسيد ساليسيليك أسيد كذا اسمه ولا يعرف أنتيبايوتك مركباته كذا ولا يعرف كورتيزون والكذا. فنحن نريد أن نؤسس لهذا الشيء، ولذلك القيادات في سوريا القيادات الميدانية عليها أن تكون واضحة كما هي في وضوح وتألق دماغ البكار في هذه النقطة، أنه نسحب من قواميس كلماتنا، نشيل كلمة الطائفي والنصيري والعلوي ودرزي واسماعيلي والشيعي وكذا، وأن تكون سوري سوري. وخلي أيضا نحمل الورد دوما، نحمل الورد، كل جندي قابله نعطيه وردة ونعطيه قبلة ونقول له أيها الجندي لا تقتل أخاك، أيها الجندي السوري لا تقتل أخاك، ونحن ما عندنا مشكلة معكم، أنتم أولادنا وأبنائنا، ما عندنا مشكلة معكم، نحن في فساد في هذا البلد، يجب أنه يعني ما تقول إصلاح النظام وإسقاط النظام، العبارات لا تهمني، يهمني الوقائع، تفكيك الأجهزة الأمنية في سوريا، والمواطن أن يشعر بالأمن على نفسه. يعني أنا أخي تجربتي الشخصية، يعني أنا بعد أن غبت عن بلدي 17 سنة رجعت للبلد، تصدق أو لا تصدق سوي وضعي وانتهينا وكل شيء خلاص. طيب قلت لحالي إنه هذا البلد الجميل الذي أعرفه سنرجع البلد، أول دخلة اعتقلوني ما عاد الدولة،
17 سنة
دخلت أنا وسوي وضعي خلاص انتهينا كل شيء، أول دخلة ما مسكوا فيني مرة ثانية.
وإيش سويت دكتور؟
والله رأسا ركضنا لهؤلاء وبدأوا يعملوا لي إجراءات من أول جديد، لا دكتور وكذا، وأنه نحن في أي دولة؟ نحن ما عاد الدولة. يعني الآن لما يعتقل إنسان عفوا، يعني أنتم ما تعرفون هذا، لا تعرف أولا، أولا لا تستطيع السؤال عنه، شغلة الثانية لا تعرف بأي دولة رسا. يعني أنا كتبت مقالة بعنوان قبائل البدو الأمنية، يعني أنت إذا قسمت المنطقة إلى 7 قبائل، شيخ هذيل وشيخ طيء وشيخ، تدخل في جوار شيخ قبيلة، القبيلة الأمنية العسكرية، الأمنية السياسية، أمن الدولة، أمن المخابرات، أمن سرايا الدفاع، سرايا الصراع، حرس جمهوري، خارجية، داخلية، البحرية، النهرية، ما أدري، يعني يعني شيء ما له نهاية، تنين ب15 رأس يقذف باللهب، إنها تربي بشرر كأنها الجبال الراسية. المهم يعني لا تشعر بالأمن، ما عاد الدولة دولة مخابرات عفوا من التعبير، لكن هي حقيقة. يعني فإذا لابد من أن تدخل الدولة دولة القانون.
ماذا فعلت يعني وانت حزمت حقائبك كذا؟
والله أمسكوا فيني، وبيوم كان معي شاب، أنا قلت له أرجوك بس خبر أهلي أنني أخذت، يعني أخذوني أنا والتمر الذي أتيت به من السعودية وسيارتي، وثم بعد ذلك دخلنا إلى الأقبية من أول جديد، دخلنا على الأقبية. خبر آخر، يعني تمينا على الموضوع هذا آخر مرة عندما غسلت يدي، قلت إنه لم يعد بلدي هذا. عفوا، قضية لا تصدق، امرأة طلقها زوجها وكتبت شكوى كيدية قبل 20 عاما، قبل 20 عاما قال كانوا يجتمعون في بيت زوجي محمد الغوزي في فوبرتال في ألمانيا، في ألمانيا، ويتكلمون عن الرفيق القائد الأبدي، لم يقوا إنسانا، جاء في التقرير إلا أتوا به أو سجن واحد مأمون ملص، سجنوه شهرا، ضربوه وأهانوه فهرب إلى ألمانيا مرة أخرى، وأنا أتى به واحد اسمه عكاري قال لي والله كان بإمكاني أن نلقي القبض عليك، قلت والله بإمكانكم أن تفعلوا كل شيء. يعني قلت الآن أخبروني هل أنا معتقل أم أنني حاصص قصص لا نهاية لها. تقول لك نرجو من بشار الأسد ونرجو من القيادة السورية الإسراع، تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة البلد إلى وضع القانون، إطلاق الحريات السياسية، المنظر القبيح الذي نراه في درعا والمدرعات القبيحة رجعوها تأخذ وظيفتها، فك القيود على الناس.
ألم يفعل دكتور خالص في بيانه وخطابه الشهير غير الوزراء وجنس الأفراد في القامشلي؟
لا هو هو جيد من ناحية تبع إذا حققوها، المشكلة هي مشكلة كلمات، يعني نحن هي مشكلة أزمة ثقة، أزمة ثقة هي أزمة ثقة، أزمة ثقة هي أزمة ثقة. مثلا سابقا كان الإنسان يعتقل، ونعرف نحن بالأسماء نعرفهم الناس الذين ماتوا وقتلوا وإلى، يعني سابقا كان يأخذ إنسان فلا تعرف أين هو ثم يقعد في السجن 20 سنة مثلا. في يناس الآن في أرجوك، في واحد والله نسي شو اسمه، في واحد الآن في شو اسمه هاي السجن المشهور، صيدنايا ولا صحناي، لا مو صحناي أظن صيدنايا، في واحد الآن معتقل من 30 سنة أنا أعرف أمه، أعرفها في الجولان أمه 30 سنة، ما له علاقة بالإخوان ولا حركات الإخوان، كان طيارا كأنه اتهم بشيء، لهلا محبوس 30 عاما أو قريب من 30 عاما. يعني مو معقول هذا، يعني وضع صار، يعني خرج يسميه جنون، سميه يعني استخفاف ما له نهاية. فإذا يعني نرجو القيادة السورية، نرجو من بشار أسد، نرجو من الحزبيين، نرجو من علقاء البلد، يا أخي دخلوا البلد إلى العصر، دخلوه إلى التاريخ، دخلوه إلى القانون. لا يعقل، يعني لا يعقل هلا مثلا قانون 49 أنك تحكم بالإعدام على كل من كان إخوانه انتسب إليه وعاده ودعمه وساعده،
وأن من يحكم الحزب الواحد
والحزب فقط. الواحد والصحافي مهزلة، تكلم عن الصحافي مهزلة. روي لك هذه القصة، جاءوا في يوم من الأيام عند شيخ جودة سعيد من أجل أنه يأخذوا منه كلاما، ثم بعد ذلك أخذوا منه هذا الكلام، وزوجتي كان بجور رحمة الله عليها أخت ليلى سعيد، وقالت لهم أين مسجلاتكم؟ قال لا نحن لا نحتاج. قالت لا لا في فنية في حرفية. فمسكت هي المسجلة ووضعتها أمامهم حتى لا يزوروا في الكلام.
نعم.
رجعوا، واحد اتصل بشيخ جودة قال له لقد نشروا ما قلته، اصفر وجه الشيخ، لأنه صدق أو لا تصدق ولا كلمة واحدة مما قالها الشيخ موجودة في المقالة. رجع الصحفي كتب ركبه كله ونسبه إلى الشيخ. يعني قصص، يعني ماذا أروي لك، يعني قصص الصحافة هؤلاء مثل الوزراء حملت أختام هؤلاء، يعني يعني يتصل بهم رجل أمن، وزير الصحة مثلا يتصل به رجل أمن فيأمره بالأمر، وزراء لا قيمة لهم، الموظفين لا قيمة لهم. زوجتي مرة ذهب، يعني المشكلة هي مشكلة إنسانية، زوجتي ذهبت إلى 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 محل طلبنا تليفون، انتظرنا 17 سنة بالمناسبة، انتظرنا 17 لكاد تصدق عقلك 17 سنة ننتظر من أجل تليفون، الآن الأمور حلت، لكن هذيك الأيام ذهبت إلى الموظف ورجعت إلي وهي تقول خالص ماذا أقول لك، أنا لست شيء، أنا حشرة.
هذه من خالدة سعيد،
ليلى سعيد رحمة الله. أنا 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 قالتي خالص أنا لست بشيء، ذهبنا من أجل نستخرج جواز سفر، والله إن دمعه نزل، قالت لي لقد أهنتني وأذليتني. والرشاوي الآن الرشوة في سوريا لا يمكن أن تعمل معاملة ولا ورقة ولا أن تنتقل مكان لمكان إلا رشوة. فسد البلد، دمر تدميرا وليس أفظع من تدمير الإنسان. نرجو جميع الأطراف يا إخواننا خلاص، يعني خلاص أوفر، فلتنتهي الأمور. لذلك هؤلاء الناس يعني ألا نسأل أنفسنا سؤال أنه يخرجون إلى الموت؟ والله قبل فترة في المغرب 89 مدينة خرجت، ما أحلاهم، يعني أنا كنت في ما أحلاهم، ما قتل أحد ولا جرح أحد. الآن الخروج إلى المصغارة في سوريا تعني الموت. حدثوني كشباب من كفر نبل في ماله نهاية قرى والدساكر يقولون إن أحدهم عندما يخرج يكتب وصيته لأنه يعرف أنه قد لا يرجع. هل من معقول هذا؟ نرجو لبشار الأسد، نرجو القيادة السورية إخواننا، فلنقبل بحب على بعضنا، بحرص على بعضنا، البلد فيه متسع للكل يعني.
نعم.
وخلينا نعيش بأمان يا أخي، وأخوة متحابين، أخوة متحابين، وخلاص إنها الفرصة الآن.
نعم.
وعسى هؤلاء الذين قتلوا أن يكونوا كما ما يقال أنه قربان عيد الأضحى. نعم. بحيث أن السوريين يحتفلون الآن بعيد الأضحى الكبير.
نعم.
وولادة سوريا محررة من علاقات القوة، مجتمع توحيدي يؤمن بالله.
نعم. دكتور خالص، يعني بعد هذه أخذتنا في تاريخ أسود دامي وكئيب، وأتيت لنا بالكأب، دعني أنقل المشاهد الكريم وأنقلك أنت أيضا تحديدا إلى أجواء الشعر. والدكتور عبد الرحمن العشماوي شاعرنا المتألق الكبير، حياك الله أبا أسامة.
يا مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. أنت شاعر الأمة يا دكتور عبد الرحمن، وموضوعنا عن سوريا، فماذا لديك لنا؟
بارك الله فيك يا أخي، تحيتي لك لضيفك ولكل من شارك معك، وأسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغم عن بلاد المسلمين جميعا، وأن يكشفها عن الشام، فالشام بلاد عزيزة. ولدي كلام كثير لكن سأترك القصيدة تتحدث بشيء مما لدي. بارك الله فيك،
تفضل.
هذه القصيدة عنوانها بلاد الشام. مع التحية إلى كل قلب خافق يحب الخير في دمشق وفي كل بقعة في أرض الشام المباركة، ومع التحية إلى كل من يواجه بصدره العاري رصاص الغاشمين وهو لا يملك إلا يده التي يلوح بها مطالبا بحقوقه المشروعة، وبتحقيق العدل والإنصاف وتوفير الأمن لنفسه وأهله. إذا قيل المحبة والوئام تلألأ في خيال المجد شام، ولاحت في أصالتها دمشق ورفرف فوق غوطتها الحمام، بلاد بارك الرحمن فيها وغرد في مغانيها السلام، يمد الفجر راحته إليها معطرة وفي فمه ابتسام، وينسج من خيوط النور ثوبا لغوطتها يوشيه الغرام. فلا تسأل عن الحسناء لما يفيض على ملامحها انسجام، لها وجه صباحي جميل محال أن يخبئه الظلام. دمشق أصالة، دمشق أصالة في مقلتيها حديث لا يصوره الكلام، تظل دمشق نبراس المعالي وإن طال السرى وجف المنام، تهب رياحها شرقا وغربا بما يرضى به القوم الكرام، وتعصف ريحها بدعاة وهم تمادوا في غوايتهم وهاموا. إذا ذكرت بلاد الشام طابت بها كلماتنا وسمى المقام، لأن الشام للكرماء رمز وإن أزرى بموقفها اللئام، كأن الجامع الأموي فيها عظيم القوم بايعه العظام، ويبرز قاسيون كشيخ قوم يحدثهم وفي يده حسام. لقد طال اغتراب الشام عنا وغيب وجهها الصافي القتام، رمتها الطائفية منذ جاءت بقسوتها وأدمتها السهام. بلاد الشام ما زالت تعاني وما زالت بحسرتها تضام، سلوها عن حمات فهي تبكي وإن ضحكت وأسكتها اللجام، فإن ترابها ما زال يشكو وفي ذراته دمها الحرام. لقد كانت حماة العز جرحا وما زالت فليس له التئام، أظن المعتدي الغدار أن نسيناها وأخفاها القتام. جرائم تنفر الأخلاق منها لها في شامنا الغالي ضرام، شواهدها أمام العين تجري فهذه بانياس لها احتدام، وفي محراب درعة ما يرينا شواهد من جرائمهم تقام. لقد سالت دماء الناس ظلما فأفلت من يد الباغي الزمام، وأصبحت الوعود بلا وفاء وأنا تمطر السحب الجهام، تحدث دومة الأبطال عما يخبئ من فظائعه النظام، ولو نطقت بما تلقاه حمص لأيقظ كل من غفلوا وناموا، وحرك في دم الشهباء عزما لكي لا يطمس الأثر الزحام. أيا حلب الإباء لك المعالي فهيا قبل أن يحمى الصدام، فللأبطال نصر أو جنان وأنف المستكين له الرغام. مدائن شامنا تصلى بنار ويزعجها من الجيش اقتحام، نشاز أن تكون الشام دارا لطائفة سجيتها انتقام، يباعدها عن الإسلام وهم وينخر في عقيدتها السقام، تحارب من يقول أريد عدلا لأن العدل فيها لا يرام. أتطمع دولة في حب شعب وليس لها إلى العدل احتكام؟ أيا أكناف بيت القدس إني أرى غيثا يجود به الغمام، فحبل الظلم في الدنيا قصير وعقبى قاتل الشعب انهزام. لقد كان اختطافك باب ذل ومثلك بالمذلة لا يسام، كأني بالحواضر والبوادي تقول لمن سعوا ولمن أقاموا، لقد آن الأوان لكسر قيد فهبي من قيودك يا شآم.
دكتور عبد الرحمن العشماوي، شكرا جزيلا على هذه القصيدة الآسرة والإلقاء الحقيقة أدميت عيوننا، جزاك الله ألف خير. أعود إليك دكتور خالص جلبي، يعني استمعت إلى هذه القصيدة ولا أدري، يعني الحقيقة أنا ما أعرف، أنت رجل بكليتك في الفيزياء والنظريات والطب والمشارط، ويعني هل ترى دورا للقصائد في توجيه وإلهاب الشباب السوري هنا؟
نعم، من الضروري أن يستخدموا الأدوات الحديثة، فرق موسيقية فلكلورية، وكما قلت أنه يرشون بالورد وبالعطر الجنود ورجال المخابرات ويقبلونهم ويقول لهم نحن كلنا شعب واحد وأنتم إخوتنا، وأيها السوري لا تقتل أخاك، الهي وأمان للجميع ولا انتقام ولا أحقاد. فلنودع الصفحة الماضية، أنا أسأل يعني بشار الأسد شخصيا، أقول له اسحب المدرعة المنظر هذا القبيح مقرف من درعة، واعتذر لأهل حماة. الآن فرصة اعتذار والسماح وتسامح، اعتذر لأهل درعة، اعتذر لأهل حماة، افتح صفحة جديدة. عملوا أخي مثل جنوب أفريقيا، ما يسمى لجان التأهيل والمصالحة، لكونسليشن ريهابيليتيشن، فجاءوا وقعدوا ونحل الموضوع. يعني ففي إمكان، يعني نحن لا ما زال الموضوع قابل الحل، لأن نحن ب500 قتيل، أرجو أن لا نصل إلى مستوى الآلاف. وبالمناسبة يقول شيء أنه القتل بدأ بالأفراد ثم انتقل إلى رقم العشرات ثم انتقل المئات، لكن إذا انتقل الآلاف لا عودة،
لا عودة،
والنظام هو الآن نظام خلاص انتهى. يعني هو الآن يعني في الصف معروف، يعني عندنا الأستاذ يضبط الصف بحيث يلوح سابقا،
نعم،
يلوح بالعصا، أو الذي في السيرك لما لا يضرب الأسد إنما يلوح له عفوا، نعم، بالصوت. فإذا بدأ يضرب الطلاب ضرب أول وثاني فسقطت هيبته،
نعم.
فنظام الآن سقطت هيبته وسقطت شرعيته أيضا، ولا وبعدين في متسع له. يعني
أنت يعني تقول عفواً سقطت، يعني
سقط
وأنت تناشد الآن للتو تناشده أن يقود
الإسلام. إيه هو يعني في متسع للكل الآن، في متسع للجميع. أنا حتى أؤمن أنه حزب البعث أراد أن يمارس نشاطه أهلا وسهلا، بشار أسد أراد أن يرشح نفسه لمرة ثانية، بس لكن الرئاسة ما عاد مثل أول، الرئاسة أربع سنين على الطريقة الأمريكية، يعني ما في واحد يسخن الكرسي تحت ويقعد إلى 7 سنين عجاب ثم 7 سنين عجاب ثم 7 سنين.
دكتور خالص دعنا هذه التفاصيل، يعني خلي أول شيء
الآن ثم مهم بعد كثير يعني إطلاق الآن المعتقلين السياسيين، لا اعتقال بعد اليوم، لا خوف بعد اليوم، تنسحب الدبابات، منظر مقرف هذا من الدرعة، وأنه تتفكك الأجهزة الأمنية ويدخل البلد القانون.
جميل جميل،
مرحلة القانون.
نعم. نأتي إلى المداخلة المصورة من الدكتور عدنان العرعور الداعية والباحث السوري المعروف.
لا شك أن فتوى هذا العالم العلامة هي دعم كبير للشعب السوري ولثورته، وهي دعم معنوي وإيماني عندما تصدر من مثل هذا العالم ومن مثل تلك المرتبة التي كان يرقى فيها وهو رئيس مجلس القضاء في دولة عتيدة قوية كالمملكة، وهي تتوافق وقواعد الشرعي، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويجب على كل عالم أن يتخذ هذا الموقف لنصرة الضعفاء. فالمؤمنون ليس بينهم حدود، المؤمنون ليس بينهم أسلاك شائكة شاكت قلوب الناس، شاكت قلوب المسلمين حتى أدمتها. المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك نحن ندعو كافة العلماء للوقوف مثل هذا الموقف المشرف لهذا العالم، لما فيه من أثر كبير في رفع المعنويات وإحقاق الحق وشعور المؤمن بأن هناك مؤمنين يشعرون بشعوره ويقفون بجانبه تحقيقا للمصلحة العليا في نصرة هذه الأمة. آمال الشعب السوري كبيرة بالله عز وجل. تصور أن شعبا يخضع لحالة الطوارئ أكثر من نصف قرن، والمصيبة الأكبر أنه لا يستطيع أحد في ظل هذا النظام أن يسأل عن مسجونه حتى أحي هو أم ميت، بل هناك من المساجين منذ 40 سنة لا يدرون أهلهم، لا يدرون أهلهم أهم أحياء أم أموات. لكن هذه الهبة للشعب السوري الذي كسر فيها حاجز الخوف، لقد أقام هذا النظام حاجزا من الخوف لا يمكن لأمثالكم في دول الخليج المطمئنة الآمنة التي تعيش في رخاء، ولا في الدول الأخرى حتى الأخرى، أن يستشعر بهذا الجدار الذي أعتقد أنه أسمك من 17 متر من الفولاذ. وكثير منا ولد في الخوف ومات في الخوف، لكن هذه الهبة التي ما كنا نتوقعها في هذه الهجمة الهبة الكبرى لهذا الشعب، نسج الشعب السوري من ورائها أملا كبيرا عظيما بالله عز وجل أن ينقذه من براثن هذا النظام. أما أن هذه الثورة ستنحى المنحى التونسي أو المصري أو المنحى الليبي فالأمر في جهالة، والمعطيات في هذا متسارعة ومتناقضة ومفاجئة. لكن في تصوري يمكن أن يكون هناك منحى ثالث، وهو أن يقوم فرق من الجيش ألوية من الجيش بعد صراع عنيف فيما بينهم لاستلام الحكم، وبالتالي سيرضى الشعب في اعتقادي بأولئك ربما الذين سيخرجون ليقضوا على هذا النظام عن طريق الجيش. لكن في تصوري لن يكون كمصر ولن يكون كليبيا، إنما يكون حلا وسطا في أن تغلب إحدى القطع العسكرية على هذا النظام. ورجاؤنا بالله ثم على الله ثم إلى الله نتضرع أن يفرج عن الشعب السوري عاجلا غير آجل، وعن كافة الشعوب المظلومة.
ونحن بدورنا نؤمن على دعاء الشيخ العرعور. الشيخ عدنان العرعور أيضا شيخ سوري ذاق ما ذقته دكتور خالص، هو يرى أن هناك يميل إلى هذا منحا ثالث، لكأنه يشير إلى انقلاب عسكري على النظام القائم لربما يقبل منه الشعب السوري، وهو لكأنه متشائم من أن الثورة السورية سيكون مآلاتها بمثل الثورة التونسية، ويستبعد أن تكون كمثل ليبيا. أريد تعليقا منك.
شكرا لتعليقه. وفي علم الفيزياء يقولون عندما تلقي بالقطعة المعدنية في الهواء فهناك لا يقين وهناك يقين، فأما لا يقين فلا تعرف على أي وجه سترسو، يقولون لقشة وطرة، لأن هناك 4 عناصر على الأقل فيها، هي قوة الدفع والقطعة المعدنية والوسط الذي تخترقه والسطح الذي يستقبلها. وهذه بدورها ترتبط بعناصر لا نهائية، لكن اليقين أنها ستسقط على الأرض. ومعنى ذلك أن سوريا الآن تولد بلاد جديدة الحمد لله، وإن شاء الله أن تكون محررة من علاقات القوة، سوى أنه إذا صار انقلاب عسكري فبكون استبدلنا السل بالإيدز والطاعون بالجذام.
طيب أنت دكتور خالص بعيدا عن أمنياتك،
يجب أن نخلص من العسكر إلى غير الرجل.
طيب بعيدا عن أمنياتك، الفرق بين الأمنية والتوقع، ما الذي تتوقعه في ظل المعطيات التي أمامك؟
توقعي خلاص أن سوريا ولدت،
سوريا ولدت،
غالك ولدت.
بس كيف يعني
في قناعتي أنه على أي منحة التغير حصل خلاص. الموضوع نفسي هو.
نعم.
يعني أنا ناس ينقولوا لي الآن في دوما وفي درعا وغير ذلك خلاص الإنسان يشعر أنه حر.
نعم.
يعني هاي موضوع رصيد نفسي هذا.
يعني
بلال عندما كانت توضع الصخرة العظيمة على صدره كان يقول أحد أحد وخلاص تحرر.
وهذا الذي
الشعب السوري الآن تحرر وليس هناك من قوة في الأرض تمسكه. هو ضروري جدا ينتبهوا من الطائفية، ينتبهوا من العنف، ينتبهوا من الانقلابات العسكرية.
نعم.
ويجب أن تستمر الثورة سلمية شعبية إنسانية غير طائفية حتى تولد. وفي سوريا في أدمغة ممتازة حقيقة.
طيب الدكتور عبد الكريم بكار أشار إلى موضوع معركة تحرير الوعي والروح والقلب وأنه قد تحقق شيء من
سوريا
هذا.
سوريا تحررت وليس هذا فقط.
نعم.
الموضوع لو أنه في سوريا.
نعم.
لربما الرهان اختلف.
نعم.
لكنه الآن العالم العربي برمته يولد. نعم. ولادة جديدة إنه ربيع العالم العربي لا زال تتفتح وليس هذا فقط. إنه خلال أعطي أنا فترة لا تزيد عن نصف قرن أن العرب سيتحدون دولة واحدة وسيدخلون خشبة مسرح التاريخ.
تبقى هذه أمنية أم يعني توقع علمي؟
إن نحن ماضون في هذا، والسبب هذا أن المواطن العربي الآن يولد مواطن ليس عبد. مواطن
من
مواطن يشارك في القرار
من مرحلة بو عزيزي، من
مرحلة ما بعد البو عزيزي.
عزيزي
قبل البو عزيزي وبعد البو عزيزي. فالإنسان السوري والعربي عموما الإنسان العربي يستطيع أن يمشي الآن ويرفع رأسه. نحن السوريين الحمد لله رجع شيء فقدناه اللي هو هذا الإحباط واليأس. والقرآن الكريم يقول أيضا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
طيب.
معنى هذا أن الآن الأمة العربية كلها ولدت ولادة جديدة. كنا نتمنى في ليبيا أن لا يحصل هذا المنظر مع هذا المهرج الذي فقد قامته الأخلاقية أصلا. هو ديكتاتور مجنون يعني. كان لو صبروا قليلا يعني كان ربما سقط 10,000 20,000. بالمناسبة في سوريا جائز أن يقتل آلاف، لكنه إن بقوا في هذا الطريق أقول عفوا من التعبير إن الأرحام تعوض في ساعة ما يموت في سنة يعني.
نعم.
سوريا مصر تولد سنويا تزيد عدد السكان مليون.
دكتور خالد
نأمن أن لا يقتل أحد.
نعم.
نأمن أن لا يقتل أحد ولا من أي طرف على الإطلاق.
لا أنا دعني أذهب بك إلى موضوع 50 عام.
نعم.
يعني قارئ مثلي يرى أنه زمن قصير. أنت تقول نشد الاتحاد العربي أو دولة العرب الموحدة في خلال 50 عام.
لا يزيد أنا أتوقع لا قد لا نعيشها لا يزيد عن نصف قرن. سيدخل العرب.
أعطني معطيات يعني.
معطيات بسيط كلمة واحدة. يعني أن الإنسان العربي يولد. الآن يولد.
وماذا نفعل بالقوة الغربية التي لن تسمح؟
لا.
ماذا نفعل هذه إسرائيل التي في خاصرتنا؟ يعني كالإيدز أو الطاعون الذي تقول به. يعني هناك يعني القوي لن يسمح بأن يتكتل العرب. ويظهر قوة واحدة.
إيه أنتم لأنكم تغفلون عن سنة القرآن. القرآن الكريم يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإنسان المحرر من علاقات القوة ما في لا يمكن لأي ديكتاتور أن يركب أو يعتلي ظهر شعب واعي. الشعوب عندما تتحرر قوة انفجارية هائلة لا يمكن أن تمسك أي قوة لا بالسلاح ولا بالمخابرات ولا فلق ولا حبوس ولا اعتقالات ولا إرهاب. الأمة العربية ولدت الآن، ربيع العربي بدأ، العرب سيتحدون مرة أخرى وسيدخلون مسرح التاريخ من جديد إن شاء الله. بس هالمرة سيدخلونها مو مثل الغرب، لأن الغرب ديكلاين. الغرب الآن وضعه أمريكا، والغرب عموما ليس في ذلك الوضع الصحي تماما، والإفلاسات وانهيارة اليورو وضع الدولار المريض وما أشبه. إنهم الآن كما يقول شبينغلر أيضا الفيلسوف الألماني عن أفول الغرب إن العرب سيدخلون التاريخ بروح جديدة هي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير
الأمور. وبهذه الروح المتفائلة أنت في وسط الحلقة كذا دخلتنا في جو قاتم، والآن يعني أحييت يا دكتور روحنا بهذه الأمور المستقبلية
بعد الظلمات النور وبعد الليل
بإذن الله تعالى. أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة من الشاعر السوري دكتور نجيب المراد. حياكم الله
دكتور نجيب المراد. السلام عليكم
الدكتور محمد المراد. عفوا حياك الله دكتور محمد.
السلام عليكم سعد الدكتور.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
حيي سعد الدكتور عبد العزيز وحيي المفكر الكبير دكتور خالص وكل من سبقني في هذه الحلقة المباركة، خاصة أخي الدكتور عبد الرحمن عشماوي. حيث أقول والآن
عفوا دكتور محمد لو تخفض صوت التلفاز لأنه يتكرر في مداخلتك.
نعم هكذا
تفضل.
والآن حيث وطني يمتشق وردة دمه ضد جلاديه، ترفرف أهداب قلبي له، وأجدني أتحسس بعيني أصابع دمه وهي تثقب جدار الخوف الفولاذي. أي لغة تحيط بلحظة التجلي التاريخية هذه في وطن العظيم؟ وأي حنطة تخرج من قلب صخور القحط والجفاف؟ إن الحرية قادمة وأراها بأم قلبي تغسل أقدامها من دبق السياط والزنازين وليالي المنافي الصدئة. الحرية أيها السادة قادمة، أسمع تقاسيم نايها وأرى ضفاف القصائد وموانئ الشعر تتأهب لاستقبالها. الحرية يا درعا ويا حمص ويا بانياس ويا تلكلخ ويا اللاذقية وطرطوس وجبلة والقامشلي ودير الزور والحسك والبوكمال. الحرية يا دوما ويا مضايا والزبداني والمعظمية وداريا وحرستا وأهل الميدان. الحرية قادمة الميدان، الله للميدان، خارطة الرجولة حددت بالرسم من فتيانه. يا شام هذا عاشق قد هده سر ولا يقوى على كتمانه. طور المزامير ارتأى في نايه أنشودة إذ حط فوق لسانه. فتوضئي ببياته وبرصه وبما جرى كالشهد من ألحانه يا غوطة الدهر القديم ونكهة الفيروز فيه وبوح عقد جمانه. الجامع الأموي تاريخ الأولى قد فاضت الأنوار من أركانه. فهنا سلالات الخيول تأصلت وتعتقت كالنقش في جدرانه. فسطاط جيش الوارثين دمشقنا وابن البتول بسيفه وسنانه مجد تطرزه السماء بكفها وتقصب الثنيات من تيجانه. مجد ويختزل اللغات وحبرها فكتاب مجد الشام في عنوانه. الحرية قادمة لا محالة يا حلب وتلبيسة وحلفايا ورستن. الحرية قادمة يا حما يا ذرة الصبر ويا عود استقاب الأخير. والله إنني لأسمع همسة المدو الهادر كمصباح سيفترس الليل.
دكتور محمد أشكر لك هذه الكلمات المتدفقة والعاطفية والتي فيها بوح كبير وصغتها بمفردات مجنحة ومحلقة. أشكر لك هذه المداخلة والتي أتمنى أن تصل إلى إخوتنا في سوريا. وأنا أعتذر لك لأن الوقت أزف، وأستاذنك دكتور خالص في أخذ نتيجة استفتاء الحلقة. كان السؤال: الثورة الشعبية في سوريا ستنتهي لمسار وثلاث مسارات، الثورة الليبية، الثورة المصرية والتونسية، والأخيرة ستخمد بالقمع. الثورة الليبية 28%، الثورة المصرية والتونسية 63%، ستخمد بالقمع 9%. دكتور خالص، أريد منك تعليقا سريعا على يعني نتيجة الاستفتاء.
الجواب على
الجميع الجواب 63 على ثورة مصرية يوافقونك.
نعم، الجواب على هذا هو مزيج ما بين القرآن الكريم والعقل العلمي اللي هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من طغى الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم كما هو موجود في القرآن الكريم. فنحن تماما العقل العلمي يقول لا نعرف يعني لا هالمسار ولا هالمسار، وكل شعب له عبقرية خاصة في الخروج يعني. كما قلت لك لما قضية قطع المعدنية لا نعرف على أي وجه سترسو، لكن أو النرد قطع المعدنية وجهين، أما النرد 6، إذا حطيت أيضا كرة تصير مثل لعبة النرد لا نعرف يعني، والمجتمعات قوانينها معقدة فلا نعرف تماما، وأي إنسان يتنبأ يغامر فلا نعرف تماما ماذا يحدث، لكنه الأكيد أن سوريا تغيرت.
نعم،
سوريا تغيرت، وفي هالمنبر هذا أنا أدعو لحل عملي، لحل عملي. أنا القيادة السورية الآن تفتح البلد، تطلق سراح المعتقلين السياسيين خلاص، تسحب القوات من درعا وتدعو كافة ألوان الطيف من خارج البلد ومن داخل البلد وبضمانات دولية يقعدوا كما حصل في جنوب أفريقيا، كما نحن قاعدين على الطاولة، وينحل البلد وفي أمان للجميع، في أمان للجميع ولا يقاضى أحد إلا المجرمين المباشرين، ويكون في متسع للجميع وبقاء للجميع.
بهذا الحل العملي
من حل عملي
الدكتور خالص جلبي، يتقدم باسمكم بالشكر الجزيل لك دكتور خالص. وأنتم مشاهدي الأعزاء، لا أملك في نهاية هذه الحلقة سوى شكركم أيضا، والدعاء لإخوتنا في سوريا بأن يكلل الله تعالى جهادهم بالظفر والنصر، ولا شك أن أمامهم شوط طويل لنيل الحرية والحقوق. وقد بث ضيفي الدكتور خالص وجميع المتداخلين رؤاهم ونصائحهم بعدم حمل أو اللجوء لحمل السلاح كي لا تتخذ ذريعة لضربهم والتنكيل بهم، وعليهم الاقتداء بنموذج الثورة المصرية التي استخدمت القوة الناعمة فأطاحوا بالنظام المصري جميعا وأركانه. نسأل الله تعالى أن يثبت أولئك الشباب وكل الشعب السوري على الحق، ويزيل الطغاة عن صدورهم وأوطانهم. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.